إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، الله عز وجل عندما أنزل أبانا آدم من الجنة بيّن له الطريق إلى السعادة، وهو السؤال أو المطلوب الذي يطلبه كل الخلق من مسلم وكافر وغيره، كل مخلوق حتى الحيوانات تطلب شيئا اسمه السعادة، تطلب أن تكون سعيدة. وإنما يفعله الناس جميعا هو طلب للسعادة، لكن المشكلة أن بعض الناس يطلب السعادة من غير مطلبها، هو الضلال عن طريقها الحقيقي. فتعالى حتى تعلم أن الله سبحانه وتعالى يبين طريق السعادة الحقيقي، ويبين طريق الحياة الآمنة الطيبة التي تطيب للإنسان في الدنيا والآخرة، لأن من أكبر المشاكل التي أشكلت وغمضت على بعض الناس أنهم يطلبون السعادة في غير مطلبها وفي غير موقعها، فيقعون في شقاء. إن الشقاء الذي يقع فيه الناس إنما وصلوا إليه طلبا للسعادة، لأنهم ضلوا طريقها ولم يطلبوا الطريق الصحيح. ولذلك عندما أنزل الله عز وجل أبانا آدم وحواء إلى الدنيا لبداية حياة جديدة بعد ذلك الاختبار الذي كان في الجنة، بيّن لهم الطريق وبيّن لهم القواعد حتى يطلب السعادة الحقيقية، وحتى يتعلم أبناؤهم كيف يطلبون السعادة التي هي سعادة حقيقية لا تؤدي إلى الشقاء. لأن نحن بين سعادتين، سعادة حقيقية تسعد الإنسان في الدنيا والآخرة، وسعادة وهمية تشقي الإنسان في الدنيا ويشقى في الآخرة أيضا. ولذلك بيّن الله عز وجل أنه ينبغي، فقال: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي آية أخرى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وهذا حكم من الله سبحانه وتعالى، بين سبحانه وتعالى تعهد بأمور، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، أي أنه سبحانه وتعالى قوله الصدق وكلامه الحق. فإذا قال بأنه فإما يأتينكم مني هدى، أي هدى منزل من عند الله عز وجل، فبين أن من اتبع هذا الهدى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وبين أنه من اتبعه لا يضل ولا يشقى. ويبين أهل العلم معنى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لأن الإنسان سبب من أسباب شقائه حزن على ما مضى وخوف مما سيأتي، فأمنه الله عز وجل في تلك الآية أنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم فيما يأتي من مستقبل الأيام، لأنهم يسيرون في الطريق المستقيم الذي بيّن أنه يجب على العبد أن يطلبه: اهدنا الصراط المستقيم، وهو صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فبيّن أنه صراطه سبحانه وتعالى. والأمة المسلمة عندما جاء الوحي وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم استقامت على ما أنزل الله عز وجل، فكانت لا خوف عليها ولا تحزن، لا تخاف مما مضى، لا تحزن على ما مضى ولا تخاف مما يأتي، لأنها على صراط الله عز وجل. ولا تخاف من الضلال ولا من الشقاء، لا يضل ولا يبقى، وهذا تعهد من الملك الحق سبحانه وتعالى. فإذا وجدت الشقاء، وإذا وجدت الضلال، وإذا وجدت الكآبة، وإذا وجدت الحزن، وإذا وجدت الانتحار، وإذا وجدت القتل، وإذا وجدت الحروب، فاعلم أنه ليس هناك سعادة، واعلم أن هناك مخالفة لطريق الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى تعاهد لمن سار على هديه وعلى منهجه أنه لا خوف عليه ولا يحزن ولا يضل ولا يشقى، بينما بين أنه ومن أعرض عن ذكري فأن له معيشة ضنكا، أي أنه يعيش في ضنك، في ضيق، كأنه مختنق، كما هو حال عامة البشرية الآن. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ليس في الدنيا فقط، ونحشره يوم القيامة أعمى، لأنه كان أعمى في الدنيا عن سبيل الله عز وجل. ولذلك هو نفسه يقول، يسأل يوم القيامة، لما حشر أعمى؟ قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، فكذلك اليوم تنسى، أي أنه سبحانه وتعالى جعل ما كان عليه من العمى في الدنيا جعله حسيا في الآخرة، لأن الآخرة كما قلنا تظهر فيها ما كان شيئا عرضيا يظهر في صورة عجيبة. فعمى البصيرة الذي كان يبتلى به الكافرون والمنافقون والفاسقون، فإنه يكون يوم القيامة عمى حقيقيا، فيتعجب لأنه كان في الدنيا بصيرا، فيسأل فيجيبه أن السبب أنك ضللت عن طريق الله عز وجل فأضلك الله، وأنك نسيت الله فتنسى يوم القيامة، أي تترك وتهمل من رحمة الله عز وجل، وأنك كنت أعمى في الدنيا فتكون أعمى في الآخرة. ولذلك أيها الإخوة، لما أعرضت الأمة المسلمة شعوبا وساسة وحكاما عن طريق الله عز وجل، وأصبح همها لا هم لها إلا الدنيا، ولا هم لها إلا الشهوات، وانتشرت المعاصي، وانتشر الفسق، وانتشر النفاق، وأصبحت موالاة أعداء الله عز وجل هي هم الأمة المسلمة، حتى أصبحت أمريكا وإسرائيل وأوروبا وغيرها مسيطرة على البلاد المسلمة، وأصبح ولاء الناس لتلك الأمم ولحكامها ولغيرهم، وتركوا ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما تعهد الله عز وجل بأن من يتبعه سيكون في هداية وفي أمن وفي سلام وفي سعادة، وهي بغية الإنسان، لكنه ربما يتعجل الإنسان أو تصور له شهوته شيئا ليس حقيقيا نتيجة العمى البصيرة الذي يبتلى به كثير من الناس. سيرون أن الطريقة في اتباع هؤلاء الكافرين في اتباع في ولاية أمريكا وإسرائيل وأوروبا وغيرها، وأن الهدى إنما يأتي من عند هؤلاء، وأن الرعاية والحفظ وكل نعمة إنما تأتي من هؤلاء، فأصبحوا كأنهم آلهة المعبودين، بينما الله هو الله الواحد الأحد. وإنما هؤلاء يبتلي الله عز وجل بهم الناس، يبتلي بقوة أوروبا وأمريكا وغيرها، ابتلى المسلمين بذلك حتى يظهر ما فيهم من الصفات الحسنة ومن الصفات القبيحة. وكانت نتيجة موالاة الكفار أن أصبحت الدول المسلمة معرضة للتمزق، وأصبح فيها من الفتن وفيها من الثورات، كل ذلك إنما هو بسبب تلك الموالاة وبسبب تلك الميول وبسبب تدخل هؤلاء، حتى أصبحوا يريدون أن يفرضوا على الناس ما يريدون وما يكون لمصلحتهم هم لا لمصلحة تلك الأمم. وهذا مما يخالف ما يزعمونه من ديمقراطية مزعومة لم نرى منها إلا شيئا عجيبا، إنهم لا يرون حرية ولا يرون راحة ولا يرون نعمة إلا لشعوبهم، لكنهم ينظرون إلى الأمة المسلمة كالحمار الذي يبحث عمن يركب على ظهره، فلما يتعاملون مع الأمة المسلمة بذلك؟ السبب في ذلك الوهن الذي دخل على الحكام والشعوب، فأصبحت الأمة المسلمة أمة مهيضة ضعيفة يركب على ظهرها من أراد، حتى أصبح هؤلاء يتحكمون في الأمة المسلمة. ولو أن تلك المظالم في الأمة المسلمة والأمم العربية أنها انتزعت ووقعت الألفة بين حكامها ومحكوميها وساستها وارتفع الظلم لأصبحت أمتنا قوية واستطاعت أن تتحدى تلك الأمم وأن تتعامل معها معاملة الند بالند لا معاملة التابع والذليل الذي يتبعها في كل شيء ويأتمر بأوامرها حتى تريد أن تفرض على الناس من يحكمهم ومن يقوم على شؤونهم، ولو أبغضوه ولو قاموا جميعا يبغضونه ويكرهونه ويعلنون ذلك على الناس جميعا بصورة عجيبة جدا ربما لم تقع في دولة من تلك الدول، ولكنهم مع ذلك ما زالوا يؤيدون من يجلب لهم مصالحهم ومن يكون رفيقا وعونا لهم ويمدحونه ويمدونه ويساعدونه من تحت ومن فوق وغيرها بكل سبيل، ضاربين بعرض بالقيم وغيرها وبما ينادون به من الحرية وغيرها من المعاني ضاربين به عرض الحائط، لأنه في الحقيقة أيها الإخوة لا يعرفون إلا مصلحتهم، المصلحة هي معبودهم الوحيد، ولو أهلكوا الدنيا كلها ولو قتلوا الناس جميعا ولو حرقوا البلاد فإنهم على استعداد أن يحرقوا مصر وغيرها في مقابل أن تبقى مصالحهم ومصالح تلك الدولة اللقيطة التي زرعوها حتى تفتت الدول المسلمة وتكون عامل تفتيت وتفريق وفتن وغيرها، ولذلك ما يبحثون إلا عن مصلحتها. ونحن لا ندري أتتحكم أمريكا في دولة الصهاينة أم أن الصهاينة الذين يتحكمون في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا هو الصواب أن إنما القرار يأتي من دولة الصهاينة للولايات المتحدة وتبدأ هي تنفذ سياستها. ولذلك ينبغي أن يعي الشعوب أن يدركوا أن يتبينوا، وينبغي أن يدرك الحكام كذلك أنه لا مصلحة في موالاة هؤلاء وأنهم إنما يمتصون أموال الشعوب ودماء الشعوب، إنهم مصاص دماء وإنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ليس عندهم إيمان وليس عندهم إنسانية وليس حتى عندهم عقل ولا مبادئ، وإنما أشبع الناس ملأوا الفضائيات وملأوا الصحف لأنهم يملكون الإعلام، ملأوها بالدعاوى العريضة من دعاوى الحرية ورأي الشعوب وحرية الشعوب والديمقراطية وغيرها تلك التي يدعونها، إنما وإن تكلموا بشيء فإنما للاستهلاك المحلي عند شعوبهم. فشعوبنا وحكامنا أين يبحثون عن السعادة؟ هل سعادتنا عندنا فيما بين أيدينا؟ لو استطعنا أن نستقيم على منهج الله ونرفع المظالم التي بيننا ونعتدل ويساس الناس سياسة حكيمة مستقيمة على كتاب الله وسنة النبي بالعدل وإقامة القسط والإنصاف ورفع المظالم والمساواة بين الناس ورفع الرشوة وغير ذلك لاستقام الناس وتألف بين الحكام وبين الشعوب وأصبحوا أمة واحدة وقوة واحدة، ولم تتجه أنظارهم إلى أن يأتي القرار سواء من الحكام أو من الشعوب، أن يأتي القرار من واشنطن أو من لندن أو من باريس أو من غيرها، متى يكون قرار الأمم المسلمة في يدها كما أصبحت أمم أخرى؟ أين نحن من الصين ومن الهند بل من تركيا وغيرها من تلك الدول التي تتعامل معاملة الند ومعاملة المستقل؟ أما الدول المسلمة والعربية فإنها أصبحت كألعوبة ككرة بسبب التفريط فيما أمر الله عز وجل وبسبب المظالم وغير ذلك مما أدى إلى تدهور الأمور وإلى ضعف تلك البلاد كلها، وأصبح تلك الثورات وتلك الفتن وغيرها مما يضيع من دماء الناس ومن أموالهم وغيرها. نحن كنا في غنى عن ذلك كله لو أقمنا العدل، لو استقمنا على منهج الله عز وجل، لو أصبح قرارنا في يدنا، لو أصبحت مصلحتنا، مصلحة أمتنا ومصلحة بلدنا هي التي على أساسها تتخذ القرارات، لا على أساس مصلحة الصهاينة، ولا على أساس مصلحة واشنطن، ولا على أساس المصالح الآنية الشخصية التي بسببها ضيعت الأمم وضيعت الدماء وأهدرت الأموال. ينبغي أن نتقي الله عز وجل في الأمم المسلمة التي يصيبها ما يصيبها ويقع فيها ما يقع، ينبغي أن ننتبه قبل أن يفوت الأوان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال أمتنا المسلمة، وأن يباعد بينها وبين الفتن، وأن يعيدها عودا حميدا إلى كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، يجب علينا أن نستفيد مما يقع، لا أن تقع أزمة بعد أزمة، مرة في تونس، مرة في مصر، وهكذا. ينبغي أن يتأمل الناس وأن يتدبروا وأن يتساءلوا ما الأسباب. إن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سببا وجعل لكل شيء قدرا، لا يتحرك أمر دون مسببات بحسب سنة الله سبحانه وتعالى. لا شك أن المظالم، لا شك أن موالاة الغرب، لا شك أن تقديم مصالح الصهاينة وواشنطن وغيرها، لا شك أن كل ذلك أهدر حق الشعب وأهدر حق الأمة، فتجد الأمة نفسها فجأة لا حقوق لها، حقوقها ضائعة، لا مال بين يديها، لا وظيفة، لا عمل، لا حرية، لا قدرة على الإبداع والإنتاج. حتى أصبح في تلك الأمة المسلمة تجمدت العقول، تجمدت العقول من المظالم التي تقع على الناس. يأتي الشاب وقد تفتحت مواهبه ودرس دراسات عليا، ربما درس الماجستير والدكتوراه، يأتي إلى أمته وهو مستبشر خيرا، يريد أن يبدع، يريد أن يخترع، يريد أن يفيد أمته. وقد عرضوا عليه في الغرب الأموال والسيارات وغيرها، لكن بعضهم يقول أمتي، بلدي، وطني، أهلي. فيأتي إلى بلده ويأتي إلى وطنه فيصطدم، يصطدم بنظام قائم بمظالم، يصطدم بغيرها، فيصاب بالذهول. ربما يتجمد ما كان عنده من الهمة ومن العزيمة ومن الإبداع. ولذلك لا تجد في الأمة الآن مخترعا ولا مبدعا ولا محسنا ولا متقنا. إن الاستبداد وإن الظلم يقتل في الناس حتى المواهب، يقتل في الناس حتى التفكير، يبقى فكره جامدا خاملا. إن الفقر والحاجة أيضا تجعل الناس لا يتفرغون للإحسان ولا للإتقان، بل هي من أسباب الرشوة ومن أسباب المظالم، حتى يصبح الشعب يظلم بعضه بعضا، فيصبح الكل ظالما والكل مظلوما فلا تدري. ولذلك ترى الأمة المسلمة الآن فتتحير من الظالم ومن المظلوم، فترى أن الظلم في جميعها، ما بين حاكم ومحكوم وما بين المحكومين بعضهم وبعض، حتى الموظف، حتى العامل، حتى كذا يصبح. فهذه طبيعة الاستبداد وطبيعة الظلم تحول الشعوب إلى مجموعة من فاقدي القدرة على عمل أي شيء، مجموعة من التابعين كالأغنام، لا يبدع أحدهم ولا يفكر ولا يبتكر ولا شيء. ولذلك عندما ترون الصهاينة كم وضعوا من الأموال للبحث العلمي، لو قارنا بين الجامعات، عند الصهاينة نجد جامعات متفوقة، وأما في الأمة المسلمة والأمة العربية فتجد جامعات فاشلة، أعداد ضخمة، لكن لا تعليم ولا إبداع ولا بحث علمي. يقولون بأن أمة الصهاينة الذين عددهم لا يساوي عدد دولة من الدول العربية أو الدول المسلمة ينفقون على البحث العلمي والابتكار والاختراع ما يساوي أضعاف مضاعفة لجميع ما ينفق في الأمة العربية أو الأمة المسلمة. لو كان ينفق شيء ما ينفق إلا في شكليات، ستجد أن هناك مباني للأبحاث العلمية وغيرها وهيئات ووزارات ينفق عليها الأموال، لكن لا حصيلة ولا نتيجة. ولذلك لم يعد في الأمة مبدع، لم يعد في الأمة منتج، لم يعد في الأمة مخترع، لم يعد في الأمة عبقري. وإنما إذا نظرت إلى الصهاينة أصبحوا يخترعون ويبدعون ويصدرون، يصدرون التقنيات المختلفة من الإلكترونيات وغيرها، وفي مجالات متعددة وفي مجالات الطائرات والأشياء الدقيقة، حتى أصبحت دولة كروسيا أو غيرها تستفيد من تلك التقنيات وتستورد منهم أسلحة وتقنية، والهند تستورد منهم وتستفيد منهم، وأصبحنا كأمة مسلمة في سفال الأمم. لا علم، لا فضل، لا كرامة، ذل، ضعف، وضع. كيف هذا؟ لا بد من إعادة التفكير، لا بد أن يفكر عقلاء الأمة في عودة الأمة قبل تلك الفتن وقبل أن تتكرر في أمة بعد أمة. فعلى العقلاء أن يسارعوا وأن يبادروا إلى الأمة بأن يفكروا من إخراجها من وهدتها حتى تعود إلى ما كانت عليه، حتى تعود الأمة إلى العدل والمساواة، ويحصل الناس على حقوقهم، ويصبح الناس لهم اهتمام بالعلم بدلا من أن يكون همهم لقمة العيش لا غير. هم المواطن العربي المسلم لقمة العيش، أن يحصل على الخبز، بينما المواطن الآخر تجد همه أن يبدع، أن يخترع، أن يتقدم، أن يفعل. لما؟ لا شك أن من لا يجد الخبز، لا شك أن من تقع عليه المظالم لا يتوقع منه أن يفكر في أن يبدع أو في أن يتقن، في أن يحسن، في أن يتقدم، في أن يهتم بأمته، وإنما سيصبح همه نفسه أن يحصل على المال بأي سبيل من السبل، بحلال أو حرام. هذا ليس هو السبيل الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، ليس هذا هو هدى الله. المشكلة عندما يكون بين أيدينا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تحكي فينا بالعدل وتأمرنا بالإنصاف وتأمرنا بالقصاص، ومع ذلك نحن نلقي الكتاب والسنة خلف ظهورنا. ينبغي أن نعود إلى كتاب الله حكاما ومحكومين، ساسة ومسوسين، قادة ومقودين، وإلا فالشنار، وإلا فالهلاك، لأنه كتاب الله عز وجل. والعودة إلى الحق هي التي كما بيّن الله عز وجل: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فلا يضل ولا يشقى. فإذا أردنا ألا خوف علينا ولا نحزن ولا نضل ولا نشقى، فعلينا بالتمسك بهدى الله عز وجل الذي يضبط لنا نظام الحياة بالعدل والقصاص والإنصاف، فيتفرغ الإنسان للإحسان والإتقان والإبداع والإنتاج وغيرها، فنتقدم في دنيانا. أما مع المظالم والفقر والحاجة وغيرها وانتشار المفاسد، فإن ذلك يكون عائقا كبيرا عن تقدم الأمة وعن وضعها في وضعها الذي أراد الله سبحانه وتعالى، في وضع متقدم يقود الأمم الأخرى، فضلا عن أن تتلاعب بنا تلك الأمم التي كان من المفترض أن تكون أمتنا هي في المقدمة وهي التي تأمر وغيرها يأتمر، لأن بين أيدينا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا عودا حميدا إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يؤلف بين قلوبنا. اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين، واجعلنا على قلب رجل واحد، واهدنا بهداك يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم سترك، اللهم سترك، اللهم سترك، اللهم كرمك يا رب العالمين. اللهم جئنا إلى بيت من بيوتك، فاللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم ارحمنا يا رب العالمين، اللهم ارجعنا مغفورا لنا، اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا ولأولادنا ولمشايخنا ولعلمائنا وعلماء المسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح بلادنا، اللهم أصلح بلادنا، اللهم أصلح البلاد والعباد يا رب العالمين، اللهم أصلح بلاد المسلمين يا رب العالمين، اللهم أصلح بلاد المسلمين يا رب العالمين، اللهم أقم فيهم العدل والقسطاس برحمتك يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم رحمتك، اللهم رحمتك، اللهم غوثك، اللهم فضلك، اللهم كرمك، اللهم أنت الرحمن الرحيم يا رب العالمين، اللهم ارحم أمتنا المسلمة، اللهم ارحم أمتنا المسلمة، اللهم ارحم أمتنا المسلمة يا رب العالمين، اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا في غزة، في فلسطين، حول بيت المقدس يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قيوم السماوات والأرض، اللهم رد عنهم عصبة يهود يا رب العالمين، اللهم عليك باليهود يا قيوم السماوات والأرض، اللهم ردهم خائبين خاسرين أذلة، اللهم زلزل قلوبهم وديارهم بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض، اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في العراق وفي الشيشان وفي الصومال وفي أفغانستان وفي جميع البلدان يا رب العالمين، اللهم انصر على بلاد المسلمين يا رب العالمين، اللهم أصلح مصر وتونس وغيرها من البلدان يا رب العالمين، اللهم خلصهم من الطغمة والمنافقين بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض، اللهم خلصهم من فرعون بحولك وطولك يا قيوم السماوات والأرض، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. تنبيه أخير، معنا إخواننا من جمعية المعرفة يقومون بأعمال دعوية لطلبة العلم والمساكين والفقراء وغيرهم، فتعاونوا معهم بعد الصلاة وجزاكم الله خيرا.